ايه، فايام الدراسة صارت اقل من السابق، عكس على الكم والكيف. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نريد أن نحسم النتيجة ونكمل بذلك عليكم السلام المسألة الرابعة التي نبحث عنها بعد أن تنقح البحث الكبروي وتنقيح مورد القاعدة الكبروية. يقع الكلام في تحقيق الحال في صحيحة الحلبي وموثقة عليكم السلام الكرام سليمان بن خالد. الصحيح عندي أن الحق في هذا النزاع مع السيد الخوئي رحمة الله عليه، خلافا للسيد الحكيم رحمة الله عليه، وذلك لوجود المقتضي للإطلاق وفقدان المانع. أما أن الأمر كذلك في صحيحة الحلبي فيمكن تقوية الإطلاق في مسألة الدخول بعد الالتفات إلى الواقع الذي نعيشه في الخارج. لا شك أن كلا من العقد والدخول في عالم الخارج من الأمور التي قد تجتمع في اليوم الواحد، ومن الأمور التي قد يحصل بينها فاصل طويل. ففي عالم الخارج مما لا إشكال فيه، مرة في نفس اليوم الذي يعقد يحصل الدخول، ومرة لا يعقد في يوم ويحصل الدخول بعد ذلك بأيام أو أشهر. هذا في عالم الخارج متحقق، وتحققه في عالم الخارج لا ينحصر بعصرنا، كي يقال بأن هذا الأمر لم يكن معاصرا لزمن المعصوم، كي يكون له لحاظ في الأخبار، إذ لا أقل من كون المرأة عند العقد عليها في الحيض، وهذا أمر تكويني لا يختلف من زمان إلى زمان. يتفق كثيرا، عقد على امرأة في ليلة الزفاف تبين أنها حائض فينتظر، هذا لا يختص بزمان دون زمان من الأمور التكوينية. الآن مثلا من الأمور التي تنشأ من الأعراف ربما تتغير، والله الآن صار عرفنا يكتب الكتاب ثم بعد ذلك يحصل الزفاف، هذا أمر مثلا له وجه. أم نقول أن هذا يحتاج إلى إثبات أن الأمر كذلك كان في زمن النص. أما في الأمور التكوينية هذه لا تختلف باختلاف العصور والأمكنة والأشخاص. فإذا ثبت لدينا أنه في عالم الخارج كما قد يتزامن العقد مع الدخول، طبعا يتزامن عرفا وإلا لا يتحقق في آن واحد، كذلك قد يحصل بينهما فاصل طويل أو قصير. فإذا هذا أمر في عالم الخارج متحقق، وعليه فلو كان الإمام عليه السلام بصدد اشتراط الكون في العدة في كل من العقد والدخول في مثل هذه المسألة المرتبطة بالفروج والتي لها علاقة بضياع الأنساب وعدمه، والتي لها علاقة بالمواريث، هل كان الإمام عليه السلام حينئذ يكتفي بمثل هذا التعبير الوارد في صحيحة الحلبي؟ أليس قوله في الصحيحة إذا تزوج الرجل امرأة في عدتها ودخل بها يصدق على من عقد على امرأة في عدتها ودخل بها خارج العدة؟ يصح أن نقول تزوج الرجل المرأة في العدة ودخل بها، ويمكن أن نستشهد على ذلك بشاهدين. الشاهد الأول ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه نفسه، وهو بحاجة إلى توضيح. حاصله قد عرفنا سابقا أن الموجب للحرمة الأبدية أحد أمرين، إما العلم وإما الدخول ولو مع الجهل، أحد الأمرين يوجبان نشر الحرمة الأبدية. نأتي إلى الأمر الأول، مقتضى الإطلاق أنه في كل آن من آنات العدة إذا حصل العقد عالما بالتحريم أن يكون ذلك موجبا لنشر الحرمة الأبدية، وهذا الإطلاق يصدق على ما لو عقد عليها في آخر دقيقة من العدة، يصدق أنه عقد على امرأة في العدة عالما فيوجب ذلك نشر الحرمة الأبدية. فالعدل الأول يصدق على آخر لحظة من العدة. نأتي إلى العدل الثاني، العقد جاهلا مع الدخول، مقتضى المقابلة بين العدلين أن يشمل العدل الثاني العقد عليها في آخر لحظة من عدتها، حتى لو دخل بعد ذلك مباشرة فيكون العقد واقعا في العدة والدخول ماذا؟ خارج العدة. بلا شك يصدق تعبير الإمام عليه السلام عقد على امرأة في عدتها وماذا؟ ودخل بها. هذا الشاهد الأول الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. الشاهد الثاني الذي أضيفه، نلتفت جيدا إلى المطلب. لا شك أن الدخول مع الجهل مترتب على العقد ومتأخر عنه، هذا مما لا شك فيه. جاهل كونها في العدة ويعتقد بأن هذه مرأة خلية، أو لو يعرف أنها في العدة لكن لا يعرف بأن العقد على المعتدة حرام، عقد عليها الدخول خارجا مترتب على العقد ومتأخر عنه، هذا مما لا إشكال فيه. ويشهد لذلك صحة التفريع بالفاء، تقول عقد فدخل، هذا الأمر واضح. فإذا كان في الخارج الدخول مترتب على العقد، مترتبا على العقد ومتأخرا عنه، فيصح حينئذ أن نصرح بذلك فنقول تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها بعد ذلك. لو صرحنا بهذا التصريح يكون غلط. تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها بعد ذلك، هذا مما لا إشكال فيه. فيكون نظير ما لو قلنا جاء زيد يوم الجمعة ومات بعد ذلك، هل يفهم من هذا التعبير أن الموت حصل في يوم الجمعة؟ أبدا. أعم، قد يكون مات في يوم الجمعة لكن بعد المجيء، وقد يكون مات بعد المجيء لكن خارج يوم الجمعة. جاء زيد يوم الجمعة ومات بعد ذلك، هذا يصدق ما لو مات يوم السبت. فكذلك فيما نحن فيه بعينه ما في فرق بينهما، عقد على امرأة في العدة وماذا؟ ودخل بها بعد ذلك، لا شك في صدقه على ما لو كان الدخول بعد تمام العدة، لأن في العدة بالنتيجة ظرف، ظرف زمان، مثل كما لو قلت يوم الجمعة. وعليه فالإطلاق في صحيحة الحلبي تام، وبما أن أخبار الطائفة الأولى لم يستفد منها التقييد وإنما كان موردها الدخول في العدة، فالمقتضي تام والمانع مفقود. هذا كله في صحيحة الحلبي. أما موثقة سليمان بن خالد، عرفنا سابقا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه جعل الإطلاق في موفقة سليمان أظهر من الإطلاق في صحيحة الحلب، محتجا على ذلك بأنه ذكر في الموثقة حكمان، الحرمة الأبدية ولزوم المهر، وموضوع هذين الحكمين ما هو؟ الدخول. وفي لزوم المهر لا يشترط أن يكون الدخول في العدة، ففي الحرمة الأبدية لا يشترط أن يكون الدخول في العدة. هذا كلام من؟ كلام السيد الخوئي. كلامه هذا فيه نظر، لا نوافق على ذلك، وذلك لأن ترتيب المهر والحرمة الأبدية على الدخول أمر ممكن مع فرض اختصاص الدخول بالعدة في نشر الحرمة الأبدية. فلو فرضنا أن قوله في الموفقة وإن كان دخل بها ظاهر أو صريح في كون الدخول في العدة، فلا يوجد مشكلة في ترتيب الإلزام بالمهر عليه كترتيب الحرمة الأبدية عليه. يعني الآن التفت، لو فرضنا وهو كذلك المهر يثبت بمطلق الدخول، هكذا مطلق الدخول بالمرأة تستحق معه المهر سواء كان في العدة أم خارج العدة، هذا أمر سليم. لكن لو فرضنا أنه المولى والشارع صرح إذا دخلت بها في العدة يترتب عليك حكمان، ما هما؟ الحرمة الأبدية والمهر. هذا التقييد للدخول في كونه في العدة لا يعني أن المهر يصبح مختصا بالعدة، إذ لو كنا نحن وهذه الرواية فقط يصبح المهر مختصا بالدخول في العدة، لكن لروايات أخرى عممنا. أما الحكم الأول إذا لا يوجد فيه روايات أخرى فنخصصه بكون الدخول في العدة. وعلى هذا الأساس هذه القرينة التي ذكرها السيد الخوئي في الموثقة لا تصح، ويكون حال الموثقة كحال الصحيحة في التقريب الذي ذكرته.
بسبب الموثقة المقتضى المفهوم أنه لا يثبت المهر إلا في فرض الدخول في العدة.
نعم.
فيقع التعارض.
أي فليكن. فحينئذ إن لم نستطع حل التعارض فيتساقطان، إن استطعنا نقدم، لكن لا يكون مانعا هذا. يعني الآن لنفترض أنه من المسلمات أن المهر يترتب مطلقا، فحينئذ نمنع المفهوم لهذه المسلمة، لأن المسلم مقدم على الظاهر، المفهوم ظاهر. أما لو صرح يعني نقول فلا يكون الجامع بين الحرمة الأبدية وبين استحقاق المهر موجب لعدم تقييد الحرمة الأبدية، لأنه لو صرح لا يوجد مانع في ذلك. فالصحيح في تقريب إطلاقها ما ذكرناه وين؟ في صحيحة الحلبي. خب، فالنتيجة النهائية أن الإطلاق في هذين الخبرين تام، ولا يوجد مانع من العمل بهما. البعض سلك طريقا آخر لمنع الإطلاق غير الطريق الذي سلكه سيد الحكيم رحمة الله عليه. حاصل هذا الطريق أن سبب التحريم ليس هو العقد، سبب التحريم هو الوطء، هو الدخول. وفي الروايات التي عبرت بالعقد تحمل على أنها من باب إطلاق السبب وإرادة ماذا؟ المسبب. فمناط التحريم عند الجهل ليس إلا الدخول، لا أن موضوع الحرمة الأبدية مركب من جزئين، من عقد ودخول. ويستشهد لذلك بأن المشهور التزموا بأن الزنا في ذات العدة يوجب نشر الحرمة أبدية، مع أنه في الزنا لا يوجد عقد، فالعقد لا أثر له. وحينئذ إذا قيد العقد بكونه في العدة فكأنه قيد الدخول بكونه في العدة، فلا محالة، لا مجال للتمسك بالإطلاق. واضح هذا التقريب؟ أن الدخول في العقد والتزويج في صحيحة الحلبي وفي الموفقة ليس شرطا في نشر الحرمة الأبدية، ليس جزءا من السبب، تمام السبب هو الدخول، وأطلق العقد وأريد منه الدخول. هذا الكلام غير تام ولا يتناسب مع سياق الطوائف المتقدمة. فإن لازم هذا الكلام بمقتضى وحدة السياق أنه إذا التزمنا أن السبب مع الجهل هو الدخول لا غير دون العقد، فينبغي أن نكتفي في العدل الآخر بأن السبب هو العلم دون العقد، لأنه في العدل الآخر لا يوجد دخول، ما هو مقابل للدخول هو العلم. وليس من دأب الشارع أنه في صورتين يجعل العقد دخيلا وفي إحدى الصورتين لا يكون العقد دخيلا. في صورة العلم لا شك أن العقد له دخال في سببية نشر الحرمة، كذلك في صورة الجهل العقد له دخالة. ورفع اليد عن دخالته وجعل العقد من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب مع كونه خلاف الظاهر يوجد قرينة دالة على عدمه، إذ لو كان من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب لكان الإمام عليه السلام اكتفى بماذا؟ بأن يقول عقد عليها تزوجها، لا أن يقول تزوجها عقد عليها فإن دخل بها. أنت المفروض عندك عقد عليها بأي معنى؟ إطلاق السبب وإرادة عقد عليها يعني دخل بها، فلا معنى حينئذ لأن يكون في الرواية هكذا عقد عليها بمعنى دخل بها. فإن عقد عليها فإن كان دخل بها يصبح الكلام هكذا، إن دخل بها فإن كان دخل بها لا معنى له. إذا كان العقد أطلق وأريد منه الدخول فيصبح هكذا في الروايات التي تقدم فيها هذا التعبير، عقد عليها بمعنى دخل بها. ثم يقول الإمام فإن دخل بها يعني دخل بها فإن دخل بها، هذا لا معنى له. فهذا القول باطل. أما حمل كلام المشهور في أن الزنا بذات العقد يوجب الحرمة الأبدية لكون الدخول لوحده هو المؤثر، سيأتي في محله أن الأمر ليس كذلك. فالنتيجة النهائية في المسألة الرابعة في البحث الاستدلالي ماذا؟ أنه تنتشر الحرمة الأبدية بمجرد كون العقد في العدة وإن كان الدخول خارج العدة. ولكن لا ينبغي، لأن المسألة ترتبط بالفروج، لا ينبغي ترك الاحتياط. والاحتياط ماذا يقتضي؟ يقتضي أن تنفصل عنه بطلاق احتمالا لا يكون هناك حرمة أبدية، أن تنفصل عنه بطلاق ولا يتزوج منها أبدا، هذا مقتضى الاحتياط. يعني نحافظ على الاحتياط فيما لو أرادت أن تتزوج من الغير، أن تتطلق من هذا، وماذا؟ وهذا الذي دخل بها خارج العدة أن لا يقربها أبدا.
عقد عليها بعد العدة مجددا،
لو ماذا؟
وعقد عليها بعد العدة مجددا حين يحتاج إلى الاحتياط.
لا، لو لا العقد باطل هذا في صورة العلم، أما في صورة الجهل الاحتمال أن يكون في العدة قيد لكلا أمرين حتى نقول يفرق بينهما وتحرم، لأنه هو رتب حكمين، رتب التفريق بينهما هذا الذي يدل على بطلان العقد، ورتب نشر الحرمة الأبدية. فإذا شككنا في أن هذا قيد لكليهما حينئذ لابد أن نحتاط حتى في مسألة العقد.
معنا في شرح عبارة طالب قال واتفق واتفق أنه عقد عليها بعض العقد.
أي هذا 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 لا شك أنه لا شك الاحتياط فيه أوضح. نعم، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يوم السبت نتابع على التسجيل مسألة الخامسة. يا الله ياكم الله صحيح الحال. السلام كيف حالكم؟
إن شاء الله بخير.
شوفك هلا بعد التوصل. Thank you.